الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 30: لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله، فلو حج متسكعا أو من مال شخص آخر ولو غصبا أجزأه. لا إشكال في أن وجوب الحج مشروط بالاستطاعة كما تقدم، ولكن هل يلزم على المكلف أن يحج بمال الاستطاعة بنفس المال الذي استطاع به، أم لا يجب عليه أن يحج بنفس المال الذي استطاع به؟ لا إشكال في عدم اشتراط أن يكون الحج ونفقة الحج بنفس مال الاستطاعة، فإذا تحققت الاستطاعة يمكنك أن تحج بمال آخر غير المال الذي استطعت به. فإذا شخص استطاع بعرصة، يملك عرصة مثلا زائدة عن حاجته، أو كان عنده دين على ذمة شخص آخر وبإمكانه أن يستوفي ذلك الدين ويحج به وافي بمصارف الحج، فلا يجب عليه أن يحج بذلك الدين، ولا يجب عليه أن يحج بتلك العرصة بأن يبيعها قطعة الأرض ويذهب بها، فبإمكانه أن يحج بأموال يقترضها من شخص، أو بإمكانه أن يحج بأي مال آخر، بل بإمكانه أن يحج ولو متسكعاً في غاية الضيق والتقتير على نفسه. طبعا إذا كان هذا التسكع يظهره بمظهر غير لائق بشأنه فهو يحرم عليه ذلك، باعتبار أن المؤمن لا يجوز له أن يهين نفسه، ولكن هذه حرمة تكليفية لا تضر بصحة الحج. فحتى لو حج متسكعا مقترا على نفسه بشكل لا يليق بشأنه، فهو وإن كان آثما من جهة أنه لم يراعي كرامة نفسه، ولكنه حجه يكون صحيحا بلا إشكال، وهذا لا كلام فيه بين الفقهاء، فإذ أجمعوا على أن المكلف لا يجب عليه أن يحج بمال الاستطاعة، بل يمكنه أن يحج بمال آخر، هذا لا كلام فيه. وإنما الكلام فيما إذا فرض أن المكلف حج من مال شخص آخر غصبه منه غصبا من دون طيب نفسه من دون رضاه، ونؤكد هنا على أن الاستطاعة ليست بهذا المال المغصب، هو مستطيع عنده أموال، ولكنه غصب أموال من شخص آخر وحج بها، لا إشكال في أنه يكون آثما لأنه تصرف في مال الغير، ولا يحل مال امرئ بطيب نفسه، فهو آثم بلا إشكال، يوجد حرمة تكليفية، ولكن هل يوجب ذلك، يعني الحج بمال الغير بالمال المغصوب، هل يوجب بطلان الحج أم لا يوجب بطلان الحج؟ المسألة تتعرض إلى هذه النقطة، وهي ما إذا كان الشخص مستطيعا ولكنه لم يحج بمال الاستطاعة بل غصب مال آخر وحج به، هل حجه يكون صحيحا بعد فرض الحرمة التكليفية ثابتة بلا إشكال، ولكن كلامنا في الحكم الوضعي، هل حجه صحيح أم يحكم ببطلان حجه؟ الجواب: يصح حجه إلا إذا كان ساتره في الطواف، مو ثياب الطواف، ساتره في الطواف، يعني الذي يستر العورة، هذا معنى الساتر، أو في صلاة الطواف كان مغصوبا، فإن الحج يبطل على الأحوط وجوبا. وهكذا إذا كان هديه أو ثمن هديه من المال المغصوب، فإن الحج يبطل هنا بنحو الفتوى. واضح؟ إذا يحكم بصحة الحج إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يفترض أن الساتر الطوافي أو الصلاة الذي يستر العورة هو مغصوب، فهنا الأحوط وجوبا عدم صحة الحج. ولعل سماحة السيد لم يفتي هنا، لأن ما ذكر من أدلة على عدم اعتبار أن يكون الساتر مغصوبا هذه وقع كلام طويل فيها، ولعله كلها قابلة للنقاش فلم يفتي بذلك. والحالة الثانية هو ما إذا فرض أن الهدي مغصوب أو ثمن الهدي مغصوب، فهنا يبطل حجه بلا إشكال وبنحو الفتوى، باعتبار أن الهدي إذا كان مغصوبا فهو مبغوض، فكيف يمكن أن يتقرب به إلى الله عز وجل؟ المبغوض لا يصح التقرب به إلى الله عز وجل، ولا إشكال في أن المغصوب هو مبغوض لله، مضافا إلى أن وجوب الهدي قد دلت عليه الآية الكريمة، حيث ورد في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ومعنى استيسر من الهدي يعني تسهل، ومن الواضح أن المغصوب ليس مما تسهل وليس مما سهله الله عز وجل. فإذا حج وكان هديه أو ثمن هديه مغصوبا فلا إشكال في بطلان حجه. ثم ينبغي الالتفات، طبعا قبل هذا ينبغي أن نبين قضية، وهي أنه ما ذكرناه من أن الساتر أو الهدي إذا كان مغصوبا فيبطل الحج، هذا إذا فرض أن العين مغصوبة، يعني الهدي نفسه غصبة أو الساتر نفسه غصبة، أو اشتراهما بنحو شخصي ودفع المال المغصوب. يعني إجا قال له هذا الهدي كم قيمته؟ قال له مثلا قيمته 100,000. هو قال له أشتري منك هذا الهدي بهذه 100 التي غصبها، بهذا المال المغصوب أشتري منك الهدي بهذه 100 المغصوبة. فهنا هذا يعبر عنه الشراء بنحو شخصي. في مثل هذه الحالة يأتي ما ذكرنا من أنه يبطل الحج بنحو الاحتياط في الساتر الطوافي والصلاة إذا كان مغصوبا، وبنحو الفتوى في الهدي أو ثمن الهدي. وأما إذا اشتراهما بنحو الكلي في الذمة، شنو معنى الكلي في الذمة؟ يعني أنا قلت له كم هذا الهدي كم قيمته مثلا، أو هذا الثوب كم قيمته، قال 100,000، قلت له اشتريت منك هذا الهدي 100,000، ثم أنا لما اشتريت ذمتي قد اشتغلت للبائع 100,000، فهنا مرة أوفي ذلك الذي اشتغلت به ذمة من أموال الخاصة، فهنا لا مشكل، وأخرى لا، أوفي ذلك المال الذي اشتغلت به ذمتي من هذا المال المغصوب، هذا الذي غصبته أعطيه للبائع. هنا يبطل البيع أو لا يبطل البيع؟ لا يبطل البيع. والعين التي ملكتها هي حلال وليست مغصوبة، الهدي ليس مغصوبا، إنما ذمتي بقيت مشتغلة للبائع بالفرد الصحيح، فبالثمن الصحيح، حيث أنني لم أدفع الثمن الصحيح، دفعت الثمن المغصوب وهذا ليس ملكي، فما زالت ذمتي مشتغلة للبائع بالثمن. ولكن اشتغال الذمة بالثمن هذا مو معنى أنني لم أملك العين، أنا ملكت العين. ومن هنا ذكر الفقهاء بأن الشراء إذا كان بنحو الكلي في الذمة والمكلف وفى ما اشتغلت به ذمته بالمال المغصوب فلا يبطل البيع ولا يبطل الحج، ويبقى الهدي ملك للمشتري الذي غصب ذلك المال وحجه صحيح. غايته أن ذمته لا زالت مشتغلة للبائع بثمن الهدي أو بثمن الساتر. فإذا إذا كان الشراء بنحو شخصي فيأتي ما تقدم، فإنه يبطل الحج فيما إذا كان الساتر عينه مغصوب أو ثمنه وقد اشتري بشخص ذلك الثمن المخصوص بنحو الشراء الشخصي. وهكذا في الهدي، مرة الهدي مخصوص وأخرى أشتري الهدي بمال شخصي بشراء شخصي بنفس المال الذي غصبه، فهنا يأتي ما ذكرنا من أن الحج يبطل. وأما إذا اشتري الساتر أو الهدي بنحو الكلي في الذمة فالحج لا يبطل. واضح؟ هذه قضية. قضية الثانية التي نلفت النظر إليها أن السيد الخوئي رحمة الله عليه هنا ذكر في هذا الموضع أن ثوب الإحرام أو الهدي إذا كان مغصوبين أو كان ثمنهما مغصوبا يبطل الحج، فلم يفصل بين الساتر وغيره وإنما ذكر ثوب الإحرام. ولكنه عندما وصل إلى الطواف وذكر شروط الطواف ذكر في الشرط الخامس أن المعتبر هو إباحة الساتر لا ثوب الإحرام، لم يذكر الثوب بل ذكر ثوب الإحرام. وإليك نص عبارته هنا في هذه المسألة، قال ما نصه: نعم إذا كان ثوب طوافه، لم يقل ساتره الطوافي وإنما عبر ثوب طوافي، لم يفصل بين الساتر وبين غيره، أو هديه أو ثمنهما مغصوبا لم يجزئه ذلك. وعندما وصل في مبحث الطواف وصل إلى الشرط الخامس قال ما نصه: ويعتبر في الساتر الإباحة، ذكر الساتر ولم يذكر ثوب الإحرام. هذا ينبغي الالتفات إليه. أما سماحة السيد ففصل من البداية هنا وهناك بين الساتر وبين غيره، فالمعتبر ليس عدم غصبية ثوب الإحرام، هذا مطلب آخر، إنما الذي يعتبر من باب الاحتياط في الطواف وفي الصلاة هو الساتر، ألا يكون الساتر مغصوبا. لذا قال مسألة 30: لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله. هذا لا كلام فيه بين الفقهاء، إذا استطعت بمال لا يجب أن تحج بذلك المال، يمكنك أن تحج بمال آخر أو تحج متسكعا. فلو حج متسكعا أو من مال شخص آخر هنا يجزي بلا إشكال، ولو غصبا هنا محل الكلام، كلام فيما إذا حج بمال مغصوب فالحرمة التكليفية ثابتة، ولكن هل تثبت الحرمة الوضعية يعني البطلان يبطل الحج أو لا؟ جواب أنه لا يبطل الحج إلا في حالتين: ولو غصبا أجزأه يجزي، نعم في حالتين لا يجزي الحج، إذا كان ساتره وليس ثياب الإحرام، ساتره باعتبار أن الساتر أخص من ثوب الإحرام، ساتر الذي يستر خصوص العورة بينما ثوب الإحرام يستر العورة وغير العورة، نعم إذا كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف مغصوبا فالأحوط وجوبا أن لا يجتزئ به. هسه إما عينه مغصوبة وغصب هذا الساتر وطاف به أو صلى به، أو اشتراه بشراء شخصي بنفس المال المغصوب، لا فرق بين الحالتين، في الحالتين يكون ذلك الساتر مغصوبا. ولو هذه الحالة الأولى، ولو كان، وهنا قلنا احتاط سماحة السيد ببطلان الحج، ولو كان ثمن هديه مغصوبا لم يجزئه. هنا هم حالتين، حالة أن نفس الهدي هو مغصوب، واحد يروح يسرق له مثلا هدي وهذا عينه مغصوب، ومرة لا يشتريه بشراء شخصي بمال مغصوب، نفس المال المغصوب يروح يقول له أنا أشتري منك هذه الشاة هذا الهدي ب هذا المال بهذا المال بعين هذا المال، مو يشتريه بنحو كلي. هنا لا فرق بين الحالتين، أيضا يبطل الحال. أما إذا اشتراه بنحو الكلي في الذمة فقلنا لا يبطل الحاج، لأنه يملكه، غايته أن ذمته مشتغلة إلى البائع بثمن الهدي أو ثمن الساتر. قال ولو كان ثمن هديه مغصوبا لم يجزئ، بس ذكر الثمن وما ذكر العين بعد لوضوحها، واضح إذا كان نفس الهدي مغصوب واضح أن الحج لا يجزي، لم يجزئه إلا إذا اشتراه بثمن في الذمة ووفاه من المغصوب، فهنا يملكه. ومن هنا نحل مشكلة، وهي أنه يسألوننا بعض الأحيان أن بعض الناس مثلا أمواله محرمة، يشتغل بالربا مثلا، يسرق، أمواله حرام، يجوز أن ناكل عدة لو ما يجوز؟ فش نجاوبهم؟ نقول لهم إذا كانت هذا الطعام الذي اشتراه اشتراه بنحو الكلي في الذمة كما هو أغلب بيوعنا، أغلب البيوع إذا لم يكن كل البيوع اليوم في الخارج هي من هذا القبيل، كلي في الذمة. ما تروح لما تريد تشتري مثلا كيلو طماطة، ما تروح تقول له أشتري منك كيلو الطماطة بهذا الألف دينار، لا تقول هكذا، وإنما تقول له كم مثلا سعر هذا الطماطة، شو يقول لك؟ ألف دينار. أنت تقول له اشتريت، عير لي. فمن تأخذها ذمتك اشتغلت بألف دينار توفي ما اشتغل هذا البائع بما اشتغلت به ذمتك، فأغلب بيوعنا من هذا القبيل. فهذا الشخص اللي أمواله حرام إذا أتى بالطعام واشتراه بنحو الكلي في الذمة، فهذا الطعام حلال، يملكه، غايته، ذمته مشتغلة، وش له علاقة بذمته؟ المهم أن تكون عين الطعام محللة، هو ملكها، وحينئذ يجوز الأكل. قال إلا إذا اشتراه بثمن في الذمة ووفاه من المال أو ووفاه من المال المغصوب. مسألة 31، لا يجب تحصيل، لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة. هاي المسألة نقسمها إلى 4 نقاط. النقطة الأولى أنه لا يجب على المكلف أن يحصل الاستطاعة لا بالاكتساب ولا بغيره، وذلك لما تقدم في مسألة 19 حيث ذكرنا أنه لا يجب الحج على من كان قادرا على تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو نحوه، لأنه قد دلت جملة من الروايات على اعتبار وجود النفقة بالفعل، ولا يكفي القدرة على تحصيل الاستطاعة بالتكسب أو بغير التكسب، وهذا واضح وتقدم الكلام فيه. قال لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره. نقطة ثانية، لو وهبه شخص مالا هبة مطلقة، يعني لم يقيده بالحج، وهبه مبلغ من المال 5 ملايين، وهذا المبلغ يستطيع المكلف به لو قبله، 5 ملايين تحقق الاستطاعة اليوم، فإذا قبلته وقبضته فأنت مستطيع تتحقق الاستطاعة. هنا هل يجب عليك القبول أو لا يجب عليك القبول؟ هذا المثال ذكره لتحصيل الاستطاعة بغير الاكتساب، مذكر بالنقطة الأولى قال لا يجب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره. مثال غيره، ما لو وهبك شخص مالا تستطيع به لو قبلته، هذا مثال لغير الاكتساب، تحقق الاستطاعة إذا قبلت ذلك المال، يجب عليك القبول أو لا يجب؟ الجواب لا يجب القبول. لماذا؟ لأنه لا يلزمك أن تحصل الاستطاعة. نعم لو قيد تلك الهبة بالحج وهبك ذلك المبلغ لتحج به، فهذا يدخل في الاستطاعة البذلية ويجب عليك القبول كما سيأتي، إذا قيد ذلك المال بأن تحج به لخصوص الحج وهبك إياه، فهنا يجب عليك القبول وتستطيع وتصير مستطيعا بتلك الهبة. كلامنا ليس هنا، كلامنا في أنه إذا وهبك المال ولم يقيده للحج، هبة مطلقة غير مقيدة بالحج، فلا يجب عليك القبول، لأنه لا يجب عليك أن تحصل الاستطاعة، لأن الاستطاعة هي شرط وجوب وليست شرط واجب، وشرائط الوجوب لا يلزم على المكلف أن يحصلها، شرائط الواجب يلزمه أن يحصلها. قال ثانيا: فلو وهبه أحد مالا هبة مطلقة، يعني مو لخصوص الحاج، إذا قيد الهبة بخصوص الحاج وهبه المال ليحج به، فهنا يجب عليه القبول، هذا يدخل في البذل الذي يأتي أنه يجب عليه القبول في هذه الحالة. بل هبة مطلقة يستطيع به، لو قبله لم يلزمه القبول. النقطة الثالثة: وكذلك لو طلب منه أن يؤجر نفسه للخدمة. هذا المثال ذكره لتحصيل الاستطاعة بالاكتساب. في النقطة الأولى قال لا يجب تحصيل الاستطاعة لا بالاكتساب ولا بغيره، ذكرنا مثال للغير اللي هو الهبة المطلقة، مثال الاكتساب هذا، حيث المكلف لا يجب عليه أن يؤجر نفسه لكي يستطيع ويذهب إلى الحاج، فحتى لو كانت الأجارة تتناسب مع شأنه لا يجب عليه ذلك، لما ذكرنا من أن الاستطاعة هي شرط وجوب وشرائط الوجوب لا يلزم تحصيلها. هذه الآية الكريمة قالت: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. متى ما حصلت الاستطاعة وجب الحج، أما يجب عليك أن تحصل الاستطاعة فهذا لم تتعرض له الآية، لا يجب عليك ذلك. قال: وكذلك لو طلب منه أن يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا، ولو كانت الخدمة لائقة بشأنه، هنا لا يجب عليه أن يؤجر نفسه، هذا مثال لتحصيل الاستطاعة بالاكتساب. النقطة الرابعة: إذا أجر نفسه للخدمة في طريق الحج وصار بذلك مستطيعا، كما هو الحال في زماننا، يجيبون سواق مثلا من بلاد مختلفة، من سوريا ومن مصر، فيجيبوهم ذولي أجروهم لنقل الحجاج إلى عرفات مثلا، وينقلوهم خلال موسم الحج، فهؤلاء إذا استطاعوا بمال الإجارة فحينئذ يجب عليهم الحج. وتقول هاي المقدمات هم أتوا بها لا بنية الحج، نقول هذه المقدمات لا تؤثر، باعتبار أن الحج الواجب النفسي فيه هو أفعال الحج، وأما طي المسافة فهذه من المقدمات، فحتى لو أتى بها المكلف لا بنية أنها مقدمة للحج هي لا تضر، ما دام هو قد استطاع على أداء أفعال الحج، فيعد حينئذ المستطيع ويجب عليه أن يحوج. قال: نعم، لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج واستطاع بذلك بأموال الأجرة، استطاع، كما هو قلت أغلب اللي يجيبوهم عمال سواق غيره تتحقق عندهم الاستطاعة، حيث المسافات قريبة يمكنه أن ينتقل ولا يحتاج إلى مصاريف كثيرة للحج فيصير مستطيعا، وهنا يجب عليه الحج. نعم، لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج واستطاع بذلك وجب عليه الحاج. مسألة 32 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.